نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أخبر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى لا يحبون للمسلمين الخير، بل يحبون أن يفسد المسلمون، بل يحبون أن يفرض المسلمون، بل يودون أن يرتد المسلمون عن دينهم. ولقد رأى أعداء الإسلام أن أعظم وسيلة لإفساد المسلمين هو فتنتهم بالنساء وإخراج النساء من بيوتهم لمخالطة الرجال في أعمالهم وفي مدارسهم وفي وظائفهم وفي جامعاتهم وفي أسواقهم. فرأوا أن هذا أحسن ما يفسد به المسلمون، وأن هذا أقوى ما يفسد المسلمين، فسلطوا الغزو الفكري في وسائلهم الإعلامية في تسهيل خروج المسلمات من بيوتهم وافتتان الرجال بهم وإفسادهن والإفساد بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا وإن من أعظم ذلك دعوتهم نساء المسلمين إلى مخالطة الرجال، فإن اختلاط النساء بالرجال جاءنا من قبل أعداء الإسلام، جاءنا من قبل أعداء الإسلام. هذا فعلوه ليفسدوا به المسلمين وليفسدوا النساء ويفسدوا بهن. نعم عباد الله، ألا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم اختلاط النساء بالرجال. الله سبحانه وتعالى حرم ذلك في كتابه، ورسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم ذلك في سنته. اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط النساء بالرجال، سواء كان في المدارس أو كان في الجامعات أو كان في الأسواق أو كان في المعاهد أو كان في الوظائف الحكومية، في الدوائر الحكومية أو غير ذلك من الأعمال، وسواء كان الاختلاط في البيوت أو خارج البيوت، والمقصود بالحرمة اختلاط النساء الأجانب بالرجال الأجانب، حتى وإن زوجة أخيه أنعم أو كذلك أيضا الأحماء يدخلون على زوجة الأخ أو كذلك أيضا ابن عمه أو ابن خاله أو أخيه أو ابن أخيه أو نحو ذلك. كل هذا من الخلطة المحرمة التي لا تجوز في شرع الله عز وجل. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: إياكم والدخول على النساء. هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ندخل على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج، سواء كان أخوه أو ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله، لأن هؤلاء الحمو والموت. سماهم الموت لماذا؟ لأن الناس عادة يتساهلون في هذا ولا يستنكرون، فيحصل من ورائه الشر العظيم. فلهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحمو الموت، الحمو الموت. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من هذا. نعم عباد الله، قد قلنا فيما مضى أن الله حرم الاختلاط في القرآن، فمن أدلة القرآن على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن امرأة العزيز راودت يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه، ذلك بسبب الخلطة التي حصلت بينهما. امرأة العزيز لما خالطت يوسف عليه الصلاة والسلام دعاها ذلك إلا أن تراوده عن نفسه وأن تطلب منه أن يفعل معها الفاحشة. نعم عباد الله، كذلك أيضا من أدلة القرآن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله سبحانه وتعالى نساء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهن أطهر النساء، أن يقرن في بيوتهن، أن يقرن في بيوتهن. وهذا أمر للنساء نساء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر لسائر نساء العالمين أن يقرن في بيوتهن. فأين امتثال المرأة المختلطة بالرجال بهذه الآية الله أمرها أن تقر في بيتها وهي خالفت أمر الله وذهبت تخالط الرجال الأجانب في أعمالهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم. نعم عباد الله، وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نعم ولا يقربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر الله عز وجل النساء، بل نهى النساء أن تضرب المرأة برجلها حتى لا يصدر صوت الخلخال الذي تربطه برجلها، لأن ذلك مدعاة للافتتان بها، مدعاة للافتتان بها. وهكذا كلما كان مدعاة للافتتان بها فهو محرم كاختلاطها مع الرجال. هذه بعض أدلة القرآن. وأما أهل السنة فهي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين خطر ذلك وحرمة ذلك. الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. انظر عبد الله كيف جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها، لأن صفوف الرجال الأولى بعيدة عن النساء، وجعل شرها آخرها لقربها من النساء، وجعل خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال، وجعل شرها أولها لقربها من الرجال. فإذا كان هذا بموضع العبادة، جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فكيف بغير ذلك من المواضع الأخرى؟ نعم عباد الله، كذلك أيضا من الأدلة على ذلك من السنة ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فانظر عبد الله كيف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفرق بين الأولاد، والبنات في المضاجع إذا بلغوا من العمر 10 سنوات. نعم، ماذا؟ لماذا هذا الأمر بالتفريق؟ حتى يتعود العفة، وحتى يتعود الحشمة، وحتى لا تحصل غائلة من الغوائل بسبب هذه البداية في الاختلاط، وهم أبناء 10 سنين. نعم، نحن مأمورون أن نفرق بينهم بالمضاجع وهم إخوة. نعم، فكيف بغير الإخوة؟ وهم أخوة، فكيف بغير الإخوة؟ ولا يفهم من هذا أن اختلاط الرجل بمحارمه من النساء أن هذا محرم. لا، وإنما أقصد في هذه الخطبة وفي هذا الكلام حرمة اختلاط النساء الأجانب بالرجال الأجانب، هذا هو المقصود. فإن هذا محرم كما سمعت بهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال إبراهيم الحربي رحمة الله عليه: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض، فلهذا نحن مأمورون بالتفريق بينهم في المضاجع. نعم عباد الله، من أدلة السنة على ذلك، ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم أي من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ويركض هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: كنا نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينفرد النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على عدم اختلاط الرجال بالنساء. فكان بعد أن يقضي سلامه النساء يقمن مباشرة، والرجال يقفون بالمسجد يقرؤون الأذكار بعد الصلاة حتى تنصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هو يمكث في مكانه يسيرا، هو ومن معه من الرجال، قبل أن يقوم من صلاته، حتى يتمكن النساء من مشيهن وحدهن قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وأخذ أيضا من الأدلة على ذلك على حرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى المسجد أمر أن يجعل بابا للنساء خاص بهم، ثم قال لا يلد من هذا الباب من الرجال أحد. قال نافع فما رأيت ابن عمر داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه. انظر كيف خطهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بباب وحدهن في مكان عبادة في المسجد، خصهن بباب حتى لا يختلطن مع الرجال في الدخول من ذلك الباب. نعم عباد الله، فكيف بالأماكن غير أماكن العبادة؟ فمن باب أولى أن يجعل لهن أماكن للدراسة وحدهن في الجامعات، جامعة تخص النساء وحدهن، وجامعة تخص الرجال وحدهن، ومدرسة تخص النساء وحدهن، ومدرسة تخص الرجال وحدهن، من معهم وحدهم، وهكذا. هذا هو الواجب، خص الرجال عن النساء في جميع الأعمال، في الوظائف، في الجامعات، في المدارس، في أماكن التعليم، في الدوائر الحكومية، في كل شيء. لهذا الحديث فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خصهن بباب وحدهن في مكان عبادة، فكيف في مكان غير العبادة؟ إن هذا من باب أولى عباد الله، نعم عباد الله. هكذا أيضا من الأدلة على حرمة ذلك ما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي أني مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطهت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يطوف بالبيت وهو يقرأ والطور وكتاب مفتوح. شاهدنا عباد الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. طوفي من وراء الناس، ما قال لها طوفي مع الناس، لأن هذا اختلاط لا يجوز أن تختلط المرأة مع الرجال سواء بالطواف نعم، وإنما حصل هذا في الأزمنة المتأخرة. فنعم طواف الرجال مع النساء مختلطين هذا حصل في الأزمنة المتأخرة. أسأل الله عز وجل أن يعين ولاة الأمور لفصلهم عن ذلك. نعم، فإلا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا حول الكعبة يأمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن حرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب معلوم من الدين بأدلته الكثيرة من القرآن ومن السنة. فمن أدلة السنة أيضا ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال العلماء معنى هذا أي أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها، فإذا كان الشيطان يصطاد بالمرأة يصطاد بالمرأة نعم جعل خروجها اصطياد لها خروجها من بيتها هذا سبب لاصطياد الشيطان لها وباصطياد الشيطان غيرها بها فكيف باختلاطها مع الرجال إن ذلك أعظم في الاصطياد إذا كان مجرد الخروج يسبب الاصطياد فكيف بالخلطة مع الرجال كيف بالخلطة مع الرجال إن مفاسد الاختلاط كثيرة مفاسد الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء كثيرة من ذلك أنه يذهب الحياة عنهن وإذا ذهب الحياة من المرأة لا خير فيها فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحياء من الإيمان ويقول الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير المرأة إذا صارت مختلطة بالرجال ينتجع الحياء منها ولكن إذا كانت في بيتها تجد هذا حياء تجد هذا حياء فإذا تعودت الخلطة مع الرجال انتزع منها الحياء وتنزل عنها الحفاظ إلا من رحم الله إلا من رحم الله وصار في ذلك مدعاة لفاحشة الزنا والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وإن اختلاط الرجال بالنساء يتحقق فيه أنواع الضلال أكبر بحناجر قال الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها الفرج والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه انظروا هل الاختلاط انظروا هل الاختلاط اختلاط النساء بالرجال تتوفر فيه هذه الانواع من انواع الزنا نعم يتمتع بالنظر الى النساء وهي كذلك تتمتع بالنظر الى الرجال كذلك ايضا يتمتع باستماع حديثها وربما بمصافحتها وربما القلب يهوى ذلك يهواها وهي تهوى القلب كل هذا بسبب الاختلاط بسبب الاختلاط نعم عباد الله ان الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء سبب تأخر الزواج في كثير من الفتيان والفتيات في كثير من الشباب والشباب والشابات تأخروا عن الزواج أو تركوه بالكلية لماذا؟ لأنه وجد بغيته في النساء المختلطات وهي كذلك والعياذ بالله وجدت بغيتها في الرجال المختلطين نعم عباد الله فكان ذلك سببا لانتشار الشر وسببا لانتشار الفساد وسببا لانتشار كثرة الاغتصاب وسببا لانتشار كثرة الاختطاف اختطاف النساء وهكذا اغتصابهن فكثير من الناس كثير من الناس لجا الى الاغتصاب اغتصاب النساء من المال اما من المدرسة واما من الطريق واما من الشارع واما من غير ذلك نعم عباد الله ما هو السبب سبب ذلك اختلاطها مع الرجال والا لو انتقلت امر بها وقرت في بيتها لما حصل لها شيء من ذلك لو انها انتقلت قول الله وقرت في بيوتكم لما حصل لها شيء من ذلك نعم عباد الله إن ذلك سبب الشر العظيم إن ذلك سبب الشر الفساد إن كثيرا من النساء المختلطات والنساء المختلطين مع النساء في المدارس وأماكن التعليم عذر عنهم الزواج القربي ومهر الزواج القربي الذي هو بدون عقد ولي شرعي هذا حاصل في كثير من الجامعات ما هو السبب في ذلك؟ إن السبب في ذلك هو الاختلاط وإلا لو سلموا من الاختلاط لما حصل هذا الزواج العرضي يتعارف هو امرأة وتزوج بها وتزوجت به زواجا باطلا زواجا عرفيا تقول له وحبت نفسي لك وهو يقول لها كذلك بدون عقد ولي شرعي ما
ما يناجى الولي إلا والمرأة متزوجة، وربما ما يدري بذلك عددا وهي قد تزوجت بالزواج العرفي. كل هذا ما هو السبب فيه؟ السبب فيه الاختلاط في المدارس والجامعات وغير ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يحسن المسلمين من هذا، وأن يجنب النساء ذلك، وأن يجنب الرجال ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين.